بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس رقم 11 في شرح عمدة الأحكام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، الحديث الثالث عشر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وفي رواية مستقبلا بيت المقدس. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: عبد الله بن عمر بن الخطاب تقدم نسبه في ذكر أبيه رضي الله عنهما. كنيته أبو عبد الرحمن، أحد أكابر الصحابة علما ودينا. توفي سنة 73 وقيل سنة 74، وقال مالك بلغ ابن عمر 87 سنة. قال: هذا الحديث يعارض حديث أبي أيوب المتقدم من وجه، وكذلك ما في معنى حديث أبي أيوب، واختلف الناس في كيفية العمل به، وبالأول على أقوال. فمنهم من رأى أنه ناسخ لحديث المنع، واعتقد الإباحة مطلقا، وكأنه رأى أن تخصيص حكمه بالبنيان مضطرح، وأخذ دلالته على الجواز مجردة عن اعتبار خصوص كونه في البنيان، لاعتقاده أنه وصف ملغي لا اعتبار به. ومنهم من رأى العمل بالحديث الأول وما في معناه، واعتقد هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من جمع بين الحديثين فرأى حديث ابن عمر مخصوصا بالبنيان، فيخص به حديث أبي أيوب العام في البنيان وغيره جمعا بين الدليلين. ومنهم من توقف في المسألة. ونحن ننبه هنا على أمرين: أحدهما أن من قال بتخصيص هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم له أن يقول إن رؤية هذا الفعل كان أمرا اتفاقيا، لم يقصده ابن عمر ولا الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة يتعرض لرؤية أحد. فلو كان يترتب على هذا الفعل حكم عام للأمة لبينه لهم بإظهاره بالقول أو الدلالة على وجود الفعل، فإن الأحكام العامة للأمة لا بد من بيانها. فلما لم يقع ذلك، وكانت هذه الرؤية من ابن عمر على طريق الاتفاق وعدم قصد الرسول صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على الخصوص به صلى الله عليه وسلم وعدم العموم في حق الأمة، وفيه بعد ذلك بحث. التنبيه الثاني أن الحديث إذا كان عام الدلالة وعارضه غيره في بعض الصور وأردنا التخصيص، فالواجب أن نقتصر في مخالفة مقتضى العموم على مقدار الضرورة، ويبقى الحديث العام على مقتضى عمومه فيما يبقى من الصور، إذ لا معارض له فيما عدا تلك الصورة المخصوصة التي ورد فيها الدليل الخاص. وحديث ابن عمر لم يدل على جواز الاستقبال والاستدبار معا في البنيان، وإنما ورد في الاستدبار فقط، فالمعارضة بينه وبين حديث أبي أيوب إنما هي في الاستدبار، فيبقى الاستقبال لا معارض له فيه، فينبغي أن يعمل بمقتضى حديث أبي أيوب في المنع من الاستقبال مطلقا، لكنهم أجازوا الاستقبال والاستدبار معا في البنيان. وعليه هذا السؤال: هذا لو كان في حديث أبي أيوب لفظ واحد يعم الاستقبال والاستدبار، فيخرج منه الاستدبار ويبقى الاستقبال على ما قررناه آنفا، ولكن ليس الأمر كذلك، بل هما جملتان دلت إحداهما على الاستقبال والأخرى على الاستدبار. تناول حديث ابن عمر إحداهما وهي عامة في محلها، وحديثه خاص ببعض صور عمومها، والجملة الأخرى لم يتناولها حديث ابن عمر فهي باقية على حالها. ولعل قائلا يقول: أقيس الاستقبال في البنيان وإن كان مسكوتا عنه على الاستدبار الذي ورد فيه الحديث. فيقال له: أولا، في هذا تقديم القياس على مقتضى اللفظ العام، وفيه ما فيه على ما عرف في أصول الفقه. وثانيا، إن شرط القياس مساواة الفرع للأصل أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم ولا تساوي هنا، فإن الاستقبال يزيد في القبح على الاستدبار على ما يشهد به العرف، ولهذا اعتبر بعض العلماء هذا المعنى، فمنع الاستقبال وأجاز الاستدبار. وإذا كان الاستقبال أزيد في القبح من الاستدبار فلا يلزم من إلغاء المفسدة الناقصة في القبح في حكم الجواز إلغاء المفسدة الزائدة في القبح في حكم الجواز.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعده. المصنف هنا يا إخواني ذكر عددا من مذاهب أهل العلم للتوفيق بين حديث ابن عمر وحديث أبي أيوب الأنصاري. قبل هذا لابد من مراجعة قاعدة، وهي قاعدة نافعة جدا وهي معلومة. أهل العلم عند توهم التعارض، لأن التعارض بين النصوص هو تعارض موهوم، ليس عندنا تعارض حقيقي بين النصوص، لكن عند توهم التعارض ماذا يفعلون جمهور أهل العلم؟ يقدم أولا الجمع، لأن الجمع فيه إيه؟ العمل بالنصين في وقت واحد. الجمع فيه العمل بالنصين في وقت واحد وعدم إهدار أحدهما، خلاص. طيب، ثم يلجؤون بعد ذلك للقول بالنسخ. طب لماذا يقولون بالنسخ؟ لأن النسخ فيه أيضا العمل بالنصين، لكن في وقتين، وقت عمل فيه بالنص ثم انقضى زمنه، لأن النسخ رفع للأزمان، ثم عمل بالنص الآخر بعد ذلك الزمن، فأيضا قد عمل بالنصين، لكن الحظ فيه رفع لأحد النصين في زمن من الأزمان، ولذلك قدموا عليه الإيه؟
الجمع،
لأنه فيه العمل بالنصين في زمن واحد. الترجيح فيه العمل بالنصين لكن في زمنين، هذا في زمن ثم رفع ثم هذا في زمن آخر، فأهدر العمل به في الزمن الثاني، ولذلك قدموا إيه؟
الجمع.
ثم يأتي بعد ذلك مرتبة الترجيح، وهذه المرتبة لا تكون إلا بعد استنفاذ الجهد في النظر في الجمع، واستنفاذ النظر في النظر فين؟ في النسخ. ثم المرتبة الأخيرة هي مرتبة التوقف. العادة أن أهل العلم لا يتجاوزون المرتبة الأولى، هذه هي العادة، والنسخ هو مجرد ادعاء وهو قليل يا إخواني، ولا يثبت إلا بشروط، لا يثبت إلا بشروط، فإن تحققت هذه الشروط قلنا بالنسخ. طبعا هذه الشروط لا تثبت إلا بأدلة. طيب نرجع هنا، المصنف هنا ذكر أن مذاهب أهل العلم في هذه المسألة ثلاثة مذاهب على الإجمال، ثلاثة مذاهب على الإجمال. بدأ فيها بمذهب النسخ، بدأ فيها بمذهب النسخ، ثم بمذهب الترجيح، لا ثم بمذهب الجمع، ذكر بعد ذلك مذهب الجمع. أين؟ لا، التخصيص بالنبي. ثم بمذهب الجمع، ثم المصنف بعد ذلك كأنه يميل إلى الترجيح. نعود وبعدين نرى هذه المذاهب.
التخصيص جمع
ولا لا؟ التخصيص جمع، نوع من أنواع الجمع، لأنه أيضا فيه العمل بالنصين. بدأ المصنف بمذهب النسخ، قال إن طائفة من أهل العلم اعتقدت في حديث ابن عمر أنه ناسخ لحديث أبي أيوب الأنصاري. هو الحقيقة أنهم ما اعتمدوا على حديث ابن عمر وحده، لكنهم اعتمدوا على حديث جابر، حديث جابر بجوار حديث ابن عمر، لأن حديث جابر ليس فيه التخصيص ببنيان ولا غيره، لكن في أن جابر رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستقبل البيت، فين؟ يبول، مستقبل البيت. طيب هل رأه في بنيان؟ النص ساكت. رأه في غير بنيان أيضا النص إيه؟ ساكت. مع حديث ابن عمر الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك، فقال البنيان هو مجرد وصف زائد، فهذا مجرد الوصف الزائد، خصوص كونه في البنيان ده وصف زائد، هذا الوصف الزائد هو وصف ملغي لا دخل له في الحكم، فرآه مع حديث جابر رافعا للحكم الأول، وكان يمكنه أن يقول إنه يبين الجواز ويكون النهي عنه على سبيل الكراهة، يكون النهي نهي تأديب، ونهي التأديب يحمل على الكراهة، لكن هو قال هنا بالإيه؟ بالنسخ. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم والشوكاني أخواني كثير ما يطرد هذه القاعدة، نظر فوجد أن هذا فعل النبي وهذا قوله، فقال القول خاص بالأمة، القول تشريع. طيب الفعل، الفعل قال فعل النبي فيه إجمال، لأن الفعل لا صيغة له، الفعل فيه إجمال لا صيغة له، بعكس القول الذي له صيغة فيفهم منه التشريع. فقال إذن إذا جاءنا فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد عارض قولا من الأقوال، فالأصل أن القول هو التشريع، والفعل قد ينزل على قضية من القضايا. إيه هي القضية؟ جواز أن يكون هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، واضح كده يا إخواني؟ فإذا جوز هذا فالاحتياط أن يجعل هذا القول خاص بالأمة والفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا أيضا لون من ألوان الجمع، لأنه عمل بإيه؟ بالنصين في وقت واحد. واضح ولا لا يا إخواني؟ قال لأن الفعل مجمل، الفعل مجمل، مجمل في حكمه ومجمل فيما يدل عليه. ليه؟ ما ليس له صيغة، ليس له صيغة، لكن في هذا إهدار لجزء من السنة، لأن رب العالمين أمرنا بالتأسي. الأصل في أفعال النبي أنها للتأسي، لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة، أسوة حسنة. ما معنى كلمة أسوة؟ يعني تتأسون بها، ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتأسون به ولو لم يظهر لهم وجه التشريع. واضح كده؟ يعني رأوه خلع النعلين في الصلاة فخلعوا نعالهم، اتخذ خاتما في يده من ذهب فاتخذ خواتيم من ذهب، خلع الخاتم من الذهب لما نزل التحريم خلع الخاتم منين؟ من الذهب. اتخذ خاتما من ورق وخشي أن يفعلوا فعله فصعد المنبر وقال أيها الناس إن اتخذت خاتما من ورق وجعلت نقشه محمد رسول الله فلا يجعل أحدكم نقشه على نقشه، لأن نعمله إيه؟ هيتخذوا نفس النقش، هيتخذوا نفس النقش. الآن إذا اتخذتم هذه الخواتيم فلا تتخذوا النقش. نرجع، يبقى الأصل يا إخواني أن الناس والصحابة متأسون بالإيه؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي جانب من جوانب التشريع. لما تؤمر بالتأسي معناها أنها جانب من جوانب التشريع، هذا جانب. الثاني، هل هناك خصيات للنبي؟ نعم بلا خلاف، لكن خصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل هي ثابتة في كل فعل؟ الإجابة لا. بما تثبت الخصيات؟ هل تثبت الخصيات بمعارضتها بما ورد على الأمة بإجماع، لأن النص ورد على الأمة بإجماع، هل تكون بمثل هذا؟ هذا وإن لم يصرح به أحد، لكن هو فعل طائفة من أهل العلم الذين يقولون هذا فعلهم. والأصل أن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، الأصل أن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. لماذا؟ لأنها على خلاف الأصل، لأن الأصل أن النبي مأمور بما أمر به الأمة، والأصل أن النبي يفعل ما أمر به حتى تقتدي الأمة، لأن السنة الفعلية يا إخواني هي التطبيق العملي للسنة القولية. وعلى هذا فهذه القاعدة على هذا الإطلاق تكون قاعدة واهية ضعيفة. طيب المصنف هل استدل بهذا الإطلاق؟ لا، المصنف ذكر لهم دليلا، وهو أن ابن عمر لما صعد على سطح حفصة رأى النبي اتفاقا، وهذا من الأشياء الخاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم التي لم يره فيها أحد، فقال هذا دليل على الخصية، لأنه لو كان الأمر ليس اتفاقيا وكان الأمر تشريعيا لكان إيه؟ أظهره للأمة ولو مرة. نقول طب وحديث جابر؟ هذا بتغميض العين عن حديث جابر، هذه واحدة. الأمر الثاني أن ما كان من خصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد أمر الله تعالى آل بيته أن يذكروه. اذكرنا ما يطلى في بيوتكن إيه؟ من آيات الله والحكمة. المقصود بهذا هذه الأشياء لأنها تشريعية، واضح كده يا إخواني؟ ولذلك فخصيات النبي صلى الله عليه وسلم في أغلبها منتشر بين الأمة، صحيح؟ ولذلك حتى لأن أحكام الفراش، الفراش له أحكام، نعم، من أين تؤخذ؟ ولذلك كانت أمهات المؤمنين تذكر بعض أحكام الفراش فتقول كنت أفعله أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الأصل في مثل هذا الإخفاء ولا الإظهار؟ طيب لماذا يظهر؟
تشريع.
وضحت ولا لا؟ فالقول في مثل هذه المسألة بهذه الطريقة فيه إغماض عن هذه الإيه؟ المسائل. طيب المذهب الذي يلي ذلك يا إخواني هو تخصيص ذلك بالبناء.
تفضل
مرحبا.
أيضا ممكن يقال أن علم الله عز وجل اطلع عبد الله بن عمر على هذا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان هذا خاصا لأخبره الله بأن عبد الله بن عمر اطلع وبين للناس أن هذا من خصوصياته.
صحيح، وهذه أيضا وارد. هذه أيضا وارد. المذهب الثالث يا أخواني تخصيص ذلك بالبناء، وهذا أيضا مذهب من مذاهب الجمع. والجمع يا أخواني يكون لأقل ما يتفق
أدنى مناسبة،
لأقل أو أدنى مناسبة تحدث بين النصين. يعني الآن عندي هذا نص وهذا نص، أدنى مناسبة بين النصين يقال بها. وضحت؟ فخصص ذلك بالبناء. المصنف اعترض على تخصيص ذلك بالبناء بأمور، وإنما أطال المصنف في الكلام عليها لأنها تبدو أقوى المذاهب. طب لماذا؟ فيها العمل بالنصين.
نعم،
فيها العمل بالنصين. فقال لو كان ذلك خاص بالبناء دون غيره لكان في ذلك عدد من الأشياء ترتكب، وهذا أيضا إغماض عن سائر النصوص إلا حديث من؟ أبي أيوب. الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن استقبال واستدبار القبلة، والذي في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستقبلا للشام، معناه مستدبر للقبلة. فلو قلنا بالجواز لقلنا إن هذا الحديث مخصص لاستدبار القبلة وليس الاستقبال، وهذا إغفال لحديث جابر، لأن حديث جابر كان في استقبال القبلة. ورحت ولا لا؟ فحديث جابر من الممكن نحن نحمله على حديث البنيان مع أنه مطلق. حديث جابر حديث مطلق. يعني ايه كلمة مطلق؟ المقصود مش الاطلاق الاصطلاحي، يعني غير مقيد لا ببنيان ولا بغير بنيان. لكن احنا قلنا لأدنى مناسبة من الممكن ان يكون قد رأاه في بنيان، ولذلك ابن عمر ما كان يفعله في بنيان. ابن عمر كان يجعله بينه، كان يجعل بينه وبين القبلة شيئا ثم يقضي حاجته. قد يكون لحديث جابر مثلا، كان حديث جابر كان في صباطة قوم مثلا، وهذا الحديث فرأى ان يكون بينه وبين هذا ايه وبين القبلة شيء يمنعه من استقبال القبلة، وهو في حال قضاء الحاجة هذا المكان لا يكون ايه قبلة المصلي ولا يصلي فيه، يرحمكم الله. واضح كده يا اخواني؟ فالان لما يقول لا هذا الحديث مخصص لاحدى الحالتين فيه اغماض عن حديث جابر بن عبد الله. ايضا يا اخواني هذا المذهب اللي هو مذهب البنيان الذي تكلم عنه المصنف رحمه الله تعالى، حديث البنيان فيه شيء اخر، وهو ان البنيان الذي يقضى فيه الحاجة لا قبلة له، بعكس ايه؟ بعكس غيره. ويبقى فيها ايضا بحث، ويبقى ايضا فيها بحث. البحث منين؟ من حديث جابر وحديث او قد فعلوها استقبلوا او استقبلوا من قاعدة القبلة او حولوا. واضح كده يا اخواني؟ هذا ايضا يبقى فيها هذا البحث. ومن الممكن ان يقال انما النهي فيها كل المسألة انما النهي نهي تأديب، واذا كان النهي نهي تأديب فهو عند الجمهور اهل العلم محمول على الكراهة. وضحت ولا لا يا اخواني؟ وكأن المصنف رحمه الله تعالى يميل الى احد القولين، اما الى الترجيح واما الى القول بالخصوصية. يعني هذا ما المحت في قول المصنف ان هو بيميل لاحد القولين ده، إما إلى الترجيح وإما القول بالخصوصية، وهو لم يصرح بمثل إيه؟ بمثل هذا.
قال في الخصوصية قال في بحث، التنبيه الأول قال في بحث، وبعدين التنبيه الثاني قال
لا، في بحث عن شيء اللي قاله الشيخ، يعني كلمة اتفاقا يعني. كلمة اتفاقا رأها اتفاقا، فهذا يدل على الخصوصية، هذا فيها بحث. لماذا؟ لأنه كان في زمن التشريع، والأصل أن الصحابة كانوا يعتبرون مثل هذا، قالوا كنا نعزل والقرآن ينزل، ما قالش والنبي يرى أو النبي يعلم، قال والقرآن ينزل، فلو كان العزل ممنوعا لنزل في شأنه. فكذلك هنا رأى ابن عمر، فلو كان هذا من الخصيات لأعلم الوحي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيخبر الأمة. ورحت فضش.
قال الصنعاني رحمه الله الحديث الثالث قال رقيت، أقول بكسر القاف ومعناه صعدت، وحكى صاحب المطالع لغتين أخريين، فتح القاف بغير همزة رقيت، وفتحها مع الهمزة أرقيت. قال على بيت حفصة أقول هي بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخت عبد الله من أبيه وأمه، وهذا أحد ألفاظ الصحيح. وفي لفظ عند البخاري على ظهر بيت لنا، وفي لفظ على ظهر بيت حفصة، وجمع بينهما بأنه حيث أضافه إلى نفسه على سبيل المجاز لكونها أخته. قوله من وجه، أقول من حيث الاستدبار للكعبة، والذي في معنى حديث أبي أيوب ما سلف مما أشرنا إليه في الحاشية. قول فمنهم من رأى أنه ناسخ للمنع، أقول لأن النسخ يكون بالأفعال كالأقوال. وقوله واعتقد الإباحة مطلقا، لأن ذلك معنى نسخ المنع، إذ هو رجوع إلى الأصل وهو الإباحة. مسألة النسخ بالفعل لا متطبق عليها؟
لا مش متطبق عليها، لكن موجود
الراجح يعني
لكل الجمهور.
قول وكأنه رأى أن تخصيص حكمه بالبناء،
النسخ بالفعل يا أخواني في الذهن ولا من أشهر مسائلها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والسيب الرجل جلد مئة والرجل، ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم ولم يجلد، سواء في حديث ماعز أو في حديث الغامدية، وفي حديث أيضا فإن جاء الخامسة فاقتلوه، فجيء بمن شرب في الخامسة فلم ورحت.
قوله وكأنه رأى أن تخصيص حكمه بالبناء مطرح، أقول كان الذي ذهب كأن الذي ذهب إلى نسخ المنع واعتقد الإباحة رأى أن دعوى فعله صلى الله عليه وآله وسلم هذا بيان لجواز الاستدبار في العمران، كلام مطرح لا دليل عليه، بل دلالته على الجواز مطلقا هي الأظهر، فإن كون الجواز يختص بالبنيان غير صحيح، لأنه وصف ملغي لا يدار عليه حكم.
برضو كلمة وصف ملغي ده صحيح؟
أين؟
يعني هل اعتبره ده وصف ملغي؟
يعني إيه؟ أولا الأوصاف الملغية أخواني هي الأوصاف الطردية، زي الطول والقصر والسمن، فكون البناء قال هذا وصف طردي، أنت بتناقش بعد ذلك هذا الوصف ملغي ولا غير ملغي ولا؟
قول ومنهم من رأى
على إني يا أخواني بعض الأوصاف الطردية موجودة، بعض الأوصاف الطردية موجودة أنت تستخدمها
ولا تأثير في
الأحكام. ده أنت عندك في 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 أشهر حديث يتكلم فيه أهل العلم في مثل هذه المسائل، في حديث ربا الفضل الأوصاف فيها أوصاف طردية، كيمو كيل طرد.
قول ومنهم من رأى أقول هذه دعوة لا دليل عليها، إذ الأصل عدم الاختصاص. قوله ومنهم من جمع بين الحديثين، أقول تقدم الكلام فيه آنفا وتحصل أن هنا أربعة مذاهب: دعوة النسخ، ودعوة الاختصاص، والتفصيل بالتفرقة بين العمران والصحاري والوقف، وهذا كله مبني على تعارض، وفيه ما أسلفنا اختياره من حمل النهي على التنزيه فيندفع التعارض. قوله ننبه هنا على أمرين، أقول أحدهما تقوية من زعم الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن رؤية هذا الفعل كان أمرا اتفاقيا لم يقصده المرئي ولا الرائي،
ومن شأن الأحكام العامة للأمة تبيانها لهم بالقول والدلالة على وجود ذلك الفعل منه بأن يقول أما أنا فأفعل ذلك ونحو من أي دلالة، كأن يظهر لهم محل تخلية فيرونه موجها إلى القبلة،
محل
كأن يظهر لهم محل تخليه فيرونه موجها إلى القبلة، لأنه لا يتم البلاغ للأمة إلا بأحد الأمرين. ولما انتفيا هنا دل على أنه خاص به صلى الله عليه وآله وسلم، هذا تقرير مراده. وأما قوله وفيه بعد ذلك بحث، فكأنه يريد أنه قد يقال رواية الواحد كافية في التبليغ، وكم من فعل ومن حديث لم يروه إلا واحد مع عموم حكمه للأمة. وأما كونه لم يقصده ابن عمر، فكثير مما يتحمله الراوي ويبلغه من الأقوال والأفعال يكون اتفاقيا له، لم يأتي له ولا قصده، بل يقصد أمرا آخر فتحصل له الإفادة اتفاقا. ولا يقول أحد بأنه لا يصح التحمل إلا لمن قصده. وكونه صلى الله عليه وآله وسلم يفعل في غيبة الناس ما ينهى عنه يتنزه عنه جانبه الشريف، بل يحتمل أنه فعله للإبلاغ، وقد أعلمه الله أنه يطلع عليه من يبلغ ذلك كما وقع. ويكون هذا الفعل منه صلى الله عليه وآله وسلم لبيان أن النهي للكراهة لا للتحريم، سواء في ذلك العمران والصحاري. وأما قول صاحب المنار حاشية البحر الزخار إن صرف حديث النهي إلى الكراهة بعيد جدا، فمجرد استبعاد، لأنه لا كلام في أن الأصل فيها التحريم، إلا أنها تصرف عنه للقرينة كما يصرف الأمر عن الوجوب كذلك.
طيب، قولي يا إخواني إن الأصل في الأمر للتحريم، هذا هو المذهب الصحيح عند جماهير أهل العلم، إن الأصل في الأمر التحريم، في النهي التحريم، وكذلك في الأمر الوجوب. كلمة الأصل في الأمر الوجوب أو الأصل في النهي التحريم معناه أنه يعني مذهبا آخر، أنه يحتمل أنه للكراه، وأنه يحتمل أنه للاستحباب، واضح. ومعنى ذلك أن الأمر ظاهر في الوجوب والنهي ظاهر في التحريم. ما معنى كلمة ظاهر؟ أن بيقابل الظاهر واهم، واضح كده يا إخواني؟ هذا بعكس من يقول الأمر للتحريم والنهي الأمر للوجوب والنهي للتحريم. قوله هذا معناه أنه حقيقة والآخر مجاز، حقيقة والآخر مجاز، وعندها لن يصرف إلا بدليل، واضح كده يا إخواني؟ طيب لو قلنا لا، هو ظاهر في كذا معناه أنه لو جاءت القرينة نقول المعنى الآخر الذي كان موهوما تقوى، المعنى الآخر الذي كان موهوما تقوى. وهذه القرائن عند أهل العلم قرائن يأخذون بها لأدنى مناسبة. طب لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة حتى يأتي الدليل اليقيني على تحمل الذمة. ولذلك من السهولة بما كان أنهم كانوا يقولوا حتى لو لم ترد هذه النصوص، هذا نهي تأديب ونهي التأديب للكراه، لا ممكن أن يقولوا هذا، وتكون هذه عندهم صارفة. وكلمة يقوني نهي تأديب أو أمر تأديب ويكون الحكم فيها كذا، إنما قالها من قالها من أهل العلم الشافعي، اللي قالها على فكرة في كتابه الرسالة، قالها من قالها استقراء لنصوص الوحيين، فنظر فوجد أن نصوص الوحيين عندما تكون للتأديب فجمهورها على أنه
للاستحباب أو
للكراهة، واضح كده؟
نعم.
ولذلك قال هذه القاعدة، فما بالك وهذه القاعدة، هذا الأمر أمر تأديبي، وسيأتي بعد ذلك أمر تأديبي آخر، فما بالك وهذا الأمر التأديبي من الممكن أن يصرف أيضا عن التحريم بقرينات أخرى كالتي وردت في حديث الإيه؟ في حديث ابن عمر، وضحت ولا لا يا إخواني؟ وكحديث جابر، واضح كده يا إخواني؟ ولذلك المصنف هنا قوى أن يكون للكراهة، وقد يقال فيها مذهب آخر لو قال به بعض أهل العلم، والكراهة تزول إن كانت في البنيان، يكون الأمر هذا النهي للكراهة ومع ذلك تقول والكراهة تزول إن كان في البنيان، ويكون فعله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي يترجح لدي، ويكون فعله صلى الله عليه وآله وسلم أصلا لا كراهة فيه وليس لبيان الجواز. واضح؟ لأن لو كان لبيان الجواز لا يكون فعلا دائما، لأنه يفعل مرة واحدة لبيان الجواز، وأيضا فعل المكروه لبيان الجواز مختلف فيه بين أهل العلم. وضحت يا أخواني؟ طب لماذا أقول لا يكون مرة واحدة؟ لأن هذا بنيان رافين في بنيان على لبنتين،
يعني معد.
وضحت؟ ولذلك اللي ذهب إليه الصنعاني في الحاشية وإن كان جيدا لكنه لا يقال إنه يفعل المكروه، لا يقال إن السلام يفعل المكروه تنزيها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالفعل هو فعل النبي. ولذلك يقال أنا الذي أميل إليه أن المسألة كلها مسألة تأديب، المسألة كل المسألة مسألة تأديب، وأن النهي فيها نهي تأديبي يعني للكراهة وليس تحريمي. هذه واحدة. الثانية أنها لو كانت في البنيان زالت الكراهة أصلا. طب لماذا؟ لأن البنيان لا قبلة له، بعكس الصحراء. الصحراء له قبلة يا إخوان، الصحراء لا قبلة. طب ليه الصحراء لها قبلة؟ لأنك أنت في مكان قضاء حاجتك خلاص، طب تقضي الحاجة لو لم يكن مكانا مخصوص، لأنهم كانوا بيخصوا أيضا بعض الصحاري بعض الأماكن اللي إيه؟
لقضاء الحاجة،
كانوا تسمى المنافح. واضح؟ طيب لكن ستجد في الصحراء في بعض الأماكن من يصلي وليس بينه وبين القبلة الشيء، فمعناه إن إما أن يكون مستقبل للقبلة أو مستدبر للقبلة حال صلاة هؤلاء، بعكس البنيان المعد لذلك. البنيان المعد لذلك هذا المكان لا صلاة فيه فلا قبلة له، لا مش لا قبلة للأرض، الأرض كلها لها قبلة لكن لا قبلة لهذا الإيه؟ لماذا؟
لأنه
ليس هناك فيه صلاة. واضح؟ فلو قيل مثل هذا سهل حمل حديث جابر على مثل هذا لأنه مطلق، فنقول يحمل على مثل هذا الذي قيدنا وينتهي الإيه؟ وينتهي الأمر. هذا جمع.
ابن حجر يستشهد بذلك بحديث قال أبو هريرة أن هذه الأماكن التي تتخذونها للنساء ليست لها قبلة.
ما هو الحديث ضعيف، فإحنا بنعمل إيه؟ بنقولها تفقها.
شيخنا كيف يفهم أن النهي والأمر للتأديب في ضوابط كده؟
مش عارف يا اخواني احيانا الاسئله السهله كلمه الناهي للتاديب كيف يعرف انه للتاديب؟ فيه ادب يحملك على ادب من الاداب.
بالتوفيق المنير قال اذا كان ناهي او الامر، اذا كان الامر الدنيا فهو الارشاد.
لا لا، هو بيسال عن كلمه اصلا عندي التاديب جزء من التشريع، فهو بيقول كيف يعرف التاديب. هو اصلا هذا سؤال غريب جدا يا اخواني. التاديب يعني يؤدبك في امر لك فيه مصلحه، يؤدبك في أمر لك فيه مصلحة
يعني
طبعا كده. سواء كانت المصلحة شرعية أو مصلحة غير شرعية، مصلحة دنيوية. فإن كانت المصلحة شرعية فهذا التأديب، فهذا التأديب، وإن كانت المصلحة دنيوية فهذا الإرشاد. واضح كده؟ الأمر الشرعي، الأمر الشرعي الأصل أنه يأتي أمر لا تأديب فيه. يعني مثلا تؤمر بالصلاة، لكن أنت تؤمر إذا أتيت الصلاة أن تتزين، ده أمر زائد. يبقى الأمر الأصلي الصلاة، أدبك بعد ذلك إذا أتيت الصلاة أن تلبس أحسن الثياب، أن تتطيب. واضح كده؟ أن تأتي للصلاة وعليك السكينة والوقار فلا تسرع، ده إيه؟
تأديب.
طب أنت قلت تأديب منين عرفت؟
كلام حضرتك
مصلحة. واضح كده؟ فأنا عندي أمر صار شرعي مصلحي، طبعا مصلحة شرعية، وبعد ذلك عندي تأديبات تدور حوله كهذه التأديبات. فإذا كان هذه التأديبات أتت بمثل هذا فالأصل فيها أنها ليست للوجوب. خلاص كده؟ أيضا يا أخواني بيحملوا التأديبات، وهذه القاعدة أنا ما بأكلها على الإطلاق، على التحسينات. فكل أمر تحسيني هو في الأصل تأديبي، يعني عندي ضروري حاجة تحسيني، التحسين تبع مكمل للحاجة، والحاجة من مكملات الضروري. واضح كده يا اخواني؟ فهذه الامور التكميليه للحاجيات التحسينيات دي غالب التحسين غالبه مش كل غالب التحسينات للايه؟ للتأديب. ولذلك سيأتي ويطرد هذه القاعدة، فيكون مثلا في غسل الجمعة ده أمر تحسين، لأن المقصد غسل، لأن المقصد إتيان الجمعة، فيأتي في غسل الجمعة يقول على هذه القاعدة غسل الجمعة إيه؟ ليس واجبا. طبعا هذه القاعدة العامة، كلمة القاعدة العامة يا أخواني هذه تساعدك في النظر، لكن أحسن أحسن كلمة سمعت الله، لكنها ليست رياضيات علم الفقه، يعني تساعدك في النظر، تبني لك النظر، لكن يبقى بعد ذلك الأدلة الخاصة الواردة فين؟ في المسألة. واضح كده يا إخواني؟
طيب شيخنا صلى الله عليه وسلم، يعني يمكن أقول بأن الأمر التأديبي هو أمر كده كده بيفعل، لكن توجه لفعله على طريقة معينة،
توجه لفعله على طريقة معينة،
لكن هو كده كده بيفعل بتوجيه أو بدون توجيه أنت هتفعله، يعني النوم مثلا يبقى نام على الشق الأيمن وافعل كذا، لكن لو ما قلناش كده كده هتنام. الاتيان الى الصلاه انت كده كده جاي لابس ملابس، لكن اقول لك
يعني الان انا عندي امر مصلحي سواء مصلحه شرعيه او مصلحه دنيويه، ثم يؤتى فيها بما يحسن هذه الايه المصلحه، هذا التحسين هو هو التاديب.
بس انا معلش عشان اخد سؤال، حضرتك قلت ان حضرتك راي حضرتك ان النهي التنزيه تمام، وان اللي كان في البنيان فلا قبلة له، هل حد قلب القبضه قبل كده؟
ما راح يقرا فيه
لان هم
هو ده ترجيح حافظ ابن حجر يا اخوان، وهذا اما هذا القول قول من قبل ابن حجر فقول عدد من
اهل العلم. اي نعم
هذا سندوتشات
قول
سندوتشات خلص الحشيه دي
ونجيبها. بعد الحشيه تاكلوا فول ولا بلاش؟
بعد
عشان يعني
عشان يبرد
اكيد في حد جعان، في حد ما فطرش
عشان يعني يبقى ايه قضي على الله
قضي على الدرس.
قال واما استدلاله بحديث ولا استدلال ايه واما استدلاله باستغفار واما استدلاله باستغفار ابي ايوب فغايته ان ابا ايوب استغفر بناء على ما فهمه، وليس فيه حجه على ان استغفاره يحتمل انه لعدم التحرز عن فعل المكروه حتى صدر منه سهوا حتى صدر عنه سهوا، فإن أهل الرتب العلية في الورع والتقوى يرون إتيان المكروهات وفعلها مما يتصونون عنه.
طيب أيضا شيء آخر يا إخوان، أبو أيوب هنا في هذا النص قال إيه؟
فننحرف
ونستغفر الله. طب مع الانحراف لماذا يكون الاستغفار؟
خلاص هو
انحرف أول حديث
الله ماشي الآن هو انحرف
لم يأتي بالمنع
انحرف يعني لم يأتي
بالمنع لم يأتي بالمحرم ولا المكروه.
أيوه
واضح؟ وهذا أيضا يوضح هذا الذي يقوله المصنف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في الجلسات الواحدة أكثر من مرة أكثر من 70 مرة إيه؟ الاستغفار. فضل.
قوله عام الدلالة، أقول حديث أبي أيوب يعني حديث أبي أيوب، فإنه عام للاستدبار والاستقبال، فعارضه حديث ابن عمر في الاستدبار لأنه إنما قال رأيته مستدبر الكعبة، فيبقى الاستقبال ممنوعا عنه على ما أفاده العام، لأنه لا وجه لتخصيص العام إلا بما ورد فيه الخاص، وأما ما لم يرد فيه فهو باق على حكمه.
طبعا عرفت ما فيها يا إخواني، لأن هذا نظر الحديثين فقط مع إخوان حديث
جاب.
قول لكنهم أقول أي القائلين بأن حديث ابن عمر خص البنيان حكموا بجواز الاستقبال والاستدبار، ولا دليل لهم إلا على الآخر، فلو سلكوا مع ظاهر الحديث الخاص لما أجازوا ذلك في الاستقبال. واعلم أن هنا نسخة عوض واعلم أن هنا نسخة
بس نسخة عوض توجد في بعض الشروط
عوض يعني ماذا اللي هنا واعلم أن هنا نسخة عوض توجد في بعض الشروح،
وهي أن هذا البحث
يعني نسخة عوض
بديل
ده ممكن يكون رجل
عوض
هو اسمه عوض
لكن
قال
في
نسخة
هو كلامه يوضح
عليه. وعلم أن هنا نسخة عوض توجد في بعض الشروح، وهي أن هذا البحث وارد عليهم لو كان في حديث أبي أيوب لفظ عام يشمل الجهتين فيجري فيه ما ذكر من التخصيص، بل الذي فيه التعيين عن الجهتين بجملتين مستقلتين تناول حديث ابن عمر إحداهما وهي الجملة التي دلت على المنع من الاستدبار وهي عامة للبنيان وغيرها، وحديث ابن عمر خاص ببعض صورها لأنه وارد في البنيان، وحينئذ فيبقى الاستقبال ممنوعا عنه مطلقا والاستدبار في الصحاري، والجملة الحاكية للمنع عن الاستقبال باقية على عمومها. هذا خلاصة النسخة الأخرى وهي تقارب الأولى.
أيوة الرجل
مش كده ولا
هي نسخة تانية
يعني
نسخة أخرى
سواء عوض أو غير
قوله ولقائل أن يقول أقول هذا توجيه لدفع ما أورده عليه من السؤال. تقريره أن لقائل أن يقول إنما حكمنا بإباحة الاستقبال وإن لم يرد به النص قياسا على ما ورد فيه وهو الاستدبار، فخصصنا حديث أبي أيوب بالنص في بعضه والقياس على النص في الآخر. فيرد عليه أمران، أحدهما أنه تقديم للقياس على ما يقتضيه اللفظ العام، وفيه خلاف في الأصول وأبحاث تطول، ولعل الشارح ممن يختار عدم القول به، وإليه أشار بقوله فيه ما فيه، أي في هذا الوجه من الضعف الذي ثبت فيه، وتقرر كأن أمرا معروفا معينا يكتفى بالإشارة إليه بالاسم الموصول. وهذه العبارة قد تعورفت وهذه العبارة قد تعورفت بين العلماء في الإشارة إلى وجه الضعف، وإلا فإنه يمكن حلها بغير هذا، كأن يقال وفيه من الصحة والرصانة ما فيه، وبيعلق على كلمة وفيه ما فيه يعني. وقوله على ما عرف في الأصول بيان لذلك الضعف، فإنه قرر لجماعة من أئمة التحقيق القول بأنه لا يخصص العام بالقياس، ولعل الشارح ممن يختار ذلك كما يشير إليه بحثه هذا.
وهذا يا إخواني قول الجمهور أنه يخصص العام بالقياس، قول الجمهور أن العام يخصص بالقياس. هذا المثال الذي أمامك يعني عندنا الآن يا إخواني لفظ عام، عندنا لفظ عام، اللفظ العام الوارد هنا هو طبعا هنا هذه المسألة أصلا ليس فيها لفظا عاما على فكرة. اللفظ العام أن يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها، ده لفظ عام. لكن اللفظ هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ونهانا عن استدبارها، جملتين. فاللفظ العام الآن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة وعن استدبارها بهذه الطريقة، لو جاء حديث ابن عمر فجاء في الاستدبار، هذا جاء فين؟
خصص جملة واحدة،
خصص جزء جملة. طيب الآن بقى لما يأتيك النص نهى عن استقبال القبلة ونهى عن استدبارها، جاء عن استدبارها، بقي الايه؟ نهى عن استقبالها،
ده جملة مستقلة،
ده جملة مستقلة. فأنت بتقول الآن أنا لا أحمل هذه الجملة على عمومها، لكن أنا أقيسها عن الاستدبار، لأنك أنت جيت نهى عن استدبار القبلة، أنت قلت استدبار القبلة في البنيان جائز. طب لماذا؟ لحديث ابن عمر. وأقيس عليه أن استقبال القبلة في البنيان جائز، لماذا؟ لحديث ابن عمر. العلة في الاثنين أن النهي في الاثنين إنما كان نهي للإيه؟ لماذا؟ للتشريف الكعبة. فإذا حدث هذا في البنيان في أحدهما فقد انتهت العلة، فأقيس عليه الآخر. هذه العلة التي ستقيس عليها الأمرين. هو بيقول انا عندي الان لفظ عام، لفظ عام، هل اللفظ العام يخصص بالقياس؟ خلاف بين اهل العلم، خلاف بين اهل العلم. اهل العلم يا اخواني الذين قالوا يخصص بالقياس لان اللفظ العام عندهم ظن الدلال، اللفظ العام ظن الدلال، فاذا تحددت علة القياس كانت قطعية الدلال، فيأتي لهذا الظن فيخصص بعض أفراده بالقياس، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وهذا الذي قال فيه المصنف فيه ما فيه، فيه ما فيه. طب ليه فيه ما فيه يا أخواني؟ لأن النص نقلي والقياس عقلي ونقلي، واضح كده؟ العلة هنا منصوصة ولا غير منصوصة؟
غير منصوصة،
غير منصوصة. العلة مستنبطة، العلة المستنبطة قطعية الثبوت ولا ظنية الثبوت؟
ظنية
الثبوت. فيقول لك كيف تأتي للنص الثابت عن الله تعالى فتقول إنه مخصوص بهذا الذي تستنبطه أنت بمحض عقلك. هذا قول من يقول بإيه؟ بأنه لا يخصص
بالقياس.
النص العام يبقى على عمومه ولا يخصه القياس، وإنما يخصه نص مثله. واللي بيقول لا النص العام يخص بالقياس بيقول الآن النص العام ده قاطعي ولا ظني؟ غالب النصوص العامة غالب ما يقال كما يقال بعضهم كل إلا أيتين أو ثلاثة. وشيخ الإسلام ابن تيمية له رد لطيف جدا من ألطف الردود على مثل هذا، لأنهم بيقولوا ما من نص عام إلا وقد خص إلا قوله تعالى ويبقى وجه ربي وآيات الرزق ويحط ثلاثة أربع آيات كده خلاص كده. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهذه القاعدة ليست صحيحة، وقد وردت سبعة نصوص عامة لا مخصصة لها في آية واحدة. إيه بقى؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر آية. سبعة إيه؟ سبعة محرمات بنص عام في آية واحدة قال ولا مخصصة لها. أنت إزاي بتقول ما من عام إلا وقد خص؟ وضحت؟ وكانت لطيفة لأنه إيه؟ أتى بها فين؟ في نص واحد في مكان واحد. فنقول غالب العمومات غالب
مخصوص،
غالب العمومات مخصوصة وهذا يجعلها ظنية. واضح؟ طيب الآن دليل القياس. دليل القياس لو كان القياس قياس علة قياس قوي
ظاهر
يبقى إيه؟ ظنيته ده لو كنا فيه بالظنية ظنيته في الثبوت طبعا مش ظنيته في لفظه، لأنك لما بتحدد العلة أصبحت قطعية. لكن ظنية أن هذه العلة
علة
من حيث الأمر
صحيح من حيث من الخارج
من خارج من
ظنياتها تجعلها راجحة. واضح كده؟ يبقى أنت كما تتكلم في ثبوت النص الحديث يا معلم، فرض عندنا حديث هو أحاد هو ظني ثبوت وقد يكون لفظه قطعي الدلالة، كذلك في العلة ثبوتها عندك أنت باستنباطك ظني، لكن لما تصبح علة أصبحت قطعية الدلالة. وضحت ولا كده؟ قرابة اللفظة قرابة الفكرة. فبيقول لك هذه أصبحت الآن قطعية الدلالة في قصد بها النص العام، إلا أن تأتي لهذه العلة تقول هذه العلة إيه؟ غير صحيح. وضحت؟ وعلى هذا الجمهور يقول بتخصيص العام بإيه؟
بالقياس.
هل في فرق بين تخصيص العام بالقياس وتخصيص مقتضى اللفظ العام بالقياس؟ في فرق في العبارات؟
مشكلة. طبعا أخواني التخصيص المقتضى دي من مسائل أصلا الكبيرة. المقتضى الاصل الحمل فيه على العموم اصلا ولا الحمل فيه على الخصوص؟ يعني ايه كلمه مقتضى يا اخواني؟ اللفظ الذي تحذفه من الجمله الاستغفر الذي تقدره في الجمله، فان لم تقدره كانت الجمله ايه؟
فاسده.
ان لم تقدره كانت الجمله
فاسده.
فانت الان بتاتي وتحدد لفظه من الالفاظ، لفظه من الالفاظ، هل تحددها عامه عشان نقول اصلا يرد عليها التخصيص ولا ما يرد عليها التخصيص، ولا تحددها خاصه؟ طبعا ممكن المثال هو الذي يقرر في مثل هذا. هنفترض الان ثبوت حديث رفع عن امه الخطا والنسيان وما استكره عليه. اللفظ او ان الله تجاوز الامه عن خطا والنسيان وما استكره عليه،
الله وضع عن
امتي، او ان الله وضع عن امتي، كل هذه الالفاظ اساسا بعضهم صحيحه كلها وبعضهم ضعيف كلها وبعضهم المهم. خلينا نرجع. طبعا اضعفها لفظة ان الله ايه؟ رافعة، وتحتاج فيها لنوع من انواع المجاز، لان الخطأ والنسيان ومستكروا عليه ايه؟ موجود في الامة. طيب يا اخواني وضع عن امتي اسم ولا حكم؟
تقدير.
لو قلت حكم الخطأ والنسيان ومستكره عليه فقد قدرت عاما، وعلى هذا رب العالمين يرفع الحكم فيكون مثلا انت اخطأت فشربت وانت صائم، مرفوع عنك الحكم في الصيام صحيح، لان الحكم مرفوع ورفع معه الاسم. طب هنقدر الان ان الله وضع عن امتي اسم الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هقول وضع عنك الاسم وانت مفطر. انا ما وضعتش عنك الحكم، انا وضعت عنك الايه؟ الاسم. ما الفرق بين الاثنين؟ كلمة حكم الخطأ والنسيان دي عامة، اسم دي خاصة. وضحت ولا لا؟ هذا الحديث بيقول في الحنفية والشافعية، لكن هتجد ان المسائل اللي بيستدل بيها هؤلاء على نص بعينه او على مسائل بعينها نفس الحديث بيستدل بين الحنفية على مسائل بعينها، لكن هذا مثلا يقول الآكل في نهار رمضان مفطر، وهذا يقول غير مفطر، والاثنين بيحسدوا له حديث ايه واحد. هذا يستدل بتقدير حكم، وهذا يستدل بتقدير اسم. خدها وطردها في باقي الايه، في باقي المسائل. تكلم في الصلاة ناسيا مخطئا بنفس الطريقة، صحيحة غير صحيحة، حكم اسم. خدها في كل شيء، خدها في كل شيء، اطردها في كل شيء، ويبقى عندك الآن النظر في الأركان والشروط ما أتكلم فيها. النظر في الأركان والشروط هذه ما أتكلم فيها. نرجع الآن، هي حكم ولا اسم؟ إن كنا حكم فهذا لفظ عام. هذا الآن المقتضي الذي قدرناه في هذه الجملة، هل يخصص؟ هل يرد عليه التخصيص؟ ده يا إخواني هم بينزلوه منزلة العام. إذا قلت بالتخصيص في اللفظ العام يبقى تقول بالتخصيص فين؟ في المقتضي. هذا من باب أولى، والمسألة فيها خلاف، فيها خلاف كلها، لكن هي هذه القضية، هذا تلخيصه، هذه قضية لكنها قضية واسعة، وهذا إيه تلخيص هذه القضية. واضح يا إخواني؟ يبقى المقتضي ما تقدره في الكلام حتى يكون الكلام صحيحا، لولا تقديره لكان الكلام فاسدا. حرمت عليكم أمهاتكم، إيه حرمت؟ إيه اللي حرم من الأمهات؟ أكلها،
دخول،
ما أنا معرفش. حرمت عليكم أمهاتكم يعني إيه؟ الذي يرد للذهن مباشرة نكاح، مش كده؟ وسائر المحرمات في الآية، حرمت عليكم الميتة، إيه نكاح؟ أكل. وهذا الذي يرد. المقتضي ده أنت تستطيع أنك تقدره بدون النظر أصلا، وقد يحتاج بعضهم إلى تقديره
بنظر.
واضح؟ أعطيك بنظر، تعالى رب العالمين يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هنا عند الكل في محذوف بالمقتضي، لكن إما أنه يقدر جملتين، وإما أنه يقدر جملة واحدة. خلاص؟ إما أنك تقول فأفطر فصيام عدة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فصيام عدة، هذا تقدير الجمهور. وإما أنك تقدر جملة واحدة، جملة واحدة، فقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فصيام عدة،
أفطر أو لم يفطر،
يبقى أنا ما قدرتش الإفطار. معناها أنه مريض على سفر هيصوم عدة من أيام أخر،
صيامه غير واقع،
معناها أنه صيامه أصلا غير صحيح، هو غير مخاطب، خارج من الخطاب أصلا بالصيام، هو مخاطب بالقضاء. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فصيام عدة، فهذا الآن سبب خطابه بالقضاء وليس خطاب بالإيه؟ بالصيام. هو خارج عن قول الله تعالى كتب عليكم الصيام. ورحت ولا الآن التقدير الثاني ده قريب من الذهن؟ لا. طب والتقدير الأول كنت تشعر به؟ لا أنا ما كنتش أشعر به، لكن أنت بترتب الحكم عليه. طب لماذا؟ لأنك بتقدره ذهنا، وإن لم تقدره
لفظا
قريب من الذهن. واضح كده يا إخواني؟ فهذا اسمه إيه؟ دلالة الاقتضاء. يبقى الآن لولا التقدير لكان الكلام غير صادق، فاسد. واضح؟ وهذا من كلام العرب، يعني العرب كانت تفعل هذا في كلامها، فلا تذكر تصريحا إلا ما اقتضى الإيه؟ إلا ما اقتضاه، إلا ما أوقع في لبس إلا ما يذكر. خلاص؟ أو تذكره لناحية من ناحية من نواحي البلاغية، وإلا فإنها تحدث. وجميع قصص القرآن يا أخواني أنت لازم فيه تقدر فيه حدث بعينه عشان ترتب عليه الإيه؟ المعرفة. من أين تعرفها؟
من السياق.
من السياق. وكانوا يقولون بلاغة العرب فين يا أخواني؟
الحذف في الحرس.
ورحت ولا لا؟ لأن هذه غالب بلاغة العرب، ولذلك ستجد كثير من أهل العلم يقول قول إحنا بنستنكرها الآن، أو إخواني بيستنكروها الآن، جمهور كلام العرب مجاز وليس على الحقيقة. بناء على ماذا؟ كثرة الحذف والتضمين في كلام العرب، فضلا بعد استخدام الكنايات
إنما البلاغة الإيجاز.
بقى عندي وعندك
الإيجاز مش المجاز.
عندك يعني إيه الإيجاز برضو؟
مجاز حذف وإيجاز.
طب إذا ماذا تسميه؟
مجاز يعني.
أنا أقول هذا الكلام تطرفا بس. ليه؟ لأن فترة من الفترات يا إخواني كان بيشيع في وسط الإخوة إن القائل بالمجاز، وهذه فترة طويلة جدا، وهذه كان يعني يقولها قطعا لدابر أمر التأويل شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم. وشيخ الإسلام ابن القيم في سواق المرسلة كان يتكلم في هذا الأمر أمر شديد، وعبد الطاغوت أظن الثالث يقول كسر الطاغوت الثالث اللي هو القول بالمجاز عشان يفطم عن القول بالتأويل. فكان فترة من الفترات طويلة جدا كل قائل بالمجاز فهو مؤولة من المؤولة، من مؤولة في الصفات، مع أن تأويل الصفات ليس لأجل القول بالمجاز، هم استخدموا القول بالمجاز في تأويل الصفات. القول بتأويل الصفات كله كان عشان صفة الحدوث التي يثبت بها وجود الباري سبحانه وتعالى، وبعدين تسلسل معهم الأمر القول بالتجويد القول بكذا وكذا. وضحت؟ طيب أنا طبعا نسيت كنت عايز أصلا بتكلم في إيه.
مقتدر عام
تفضل عام دفيس.
طب طالع شيخنا عشان فول فول يضبط أصحاب الخلي بعد فول. طيب باش. وثانيهما ما أشار إليه بقوله وثانيا، ومراده أن شأن القياس مساواة الفرع وهو الملحق للأصل، وهو الملحق به في علة الحكم، وهي المرادة بالمعنى المعتبر في الحكم.
طب دقيقة واحدة يا شباب، احنا عندنا يا اخواني ان القياس ليه كام ركن؟
أربعة.
الاول
الأصل.
الاصل، والثاني
الفرع،
الثالث الحكم، الرابع العلة. اهم ما في هذه الاركان العلة. يبقى عشان احكم بان الفرع ده مساوي للاصل، لان القياس عبارة عن كشف ان النص ده بيتناول هذا الفرع بس، لا يأتي بحكم جديد، هو كاشف، القياس كاشف ان الاصل بيتناول هذا الفرع. فاهم ما فيها العلة. عشان احكم بان الاصل متناول لهذا الفرع اقول ان العلة بكاملها موجودة في هذا الفرع، العلة الموجودة في الاصل هي موجودة بكاملها في هذا الايه الفرع. طيب لو ان العلة ليست موجودة بكاملها في هذا الفرع أقول مع الفارق. واضح؟ إذا لا قياس أقول هذه العلة بكاملها ليست موجودة في هذا الفرع، في فارق. واضحت؟ هذا الذي يقوله المصنف إيه؟ ومراده أن شأن القياس مساواة الفرع للأصل. مساواة الفرع للأصل فين؟
العلة.
واضحت ولا لا يا إخواني؟ خلاص كده؟ يبقى إحنا من كرر مثل هذه العبارة يبقى فاهمين الآن أهو العلة دي بكاملها موجودة في الفرع بكامله ولا مش موجودة؟ وضحت؟ لو موجودة وزيادة يبقى ملحق، موجودة بكاملها ملحق. طيب موجود بعض العلة وبعض العلة غير موجود، نقول مع الفارق. معناه ان في قياس ولا مفيش قياس؟ مفيش قياس. طب ليه؟ الفرع لا يساوي الاصل. وضحت؟ يلا.
قال وهذا اتفاق بين مثبت القياس، وهنا قد فات هذا الشرط، فإن المعنى المعتبر هو القبح والاستهانة حيث يواجهها بذلك، بخلاف الاستدبار فإنه وإن كان قبيحا لكنه أخف قبحا، فإنه كإهانة الإنسان لمن يجب تعظيمه في غيبته، فإنه كإهانة الإنسان لمن يحب تعظيمه في غيبته وعند عدم مواجهته، وذلك كإهانته في وجهه. والشاهد في هذا هو العرف، فإنه الحاكم بأزيدية قبح المواجهة بالقبيح، ولذا إنه أجيز عند البعض الاستدبار لعدم شدة قبحه. واعلم أن هذا
صبرا بقى معلش، هذه الـ 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 هذا العرف الآن، هذا العرف الآن إن الاستدبار أو المواجهة بمثل هذا الأمر يسلم للمصنف. يعني لو استدبر القبلة بالغائط واستقبلها بالبول أيهم أشد؟
الغائط.
وضحت ولا لا يا إخواني؟ فهذا الكلام من يعني من السهل بمكان أنك أنت ترده، زي بالضبط لما كان بيتكلمه عن وضع اليدين على اليمنى على اليسرى على الصدر، يقول لك لأنه أخشع، والسنة ما تحطها تحت أخشع. إيه اللي فيه؟ خلاص. يبقى احنا محتاجين لبينات، هي مجرد دعوة حتى تأتي البينة. هل العرف، هل العرف مسلم به في مثل هذه القضية؟ لا، العرف غير مسلم به، العرف غير مسلم به في مثل هذه القضية. أما مثلا استقبال القبلة بالغائط، ما هي صحيح نقول هو أخف، لأن إيه هيكون أبعد عن الإيه، عن القبلة. لكن لو استدبرها بالغائط، طب استقبلها بالبول، طب استدبرها بالبول، ورحت ولا لا؟ يعني أنا ممكن لو استقبلت القبلة بالبول قبيح، طب لو استدبرت القبلة بالبول أخف قبح. يعني استقبلت الشاف، استدبرت القبلة بالغائط قبيح،
مواجهة.
استقبلتها بالغائط أقل قبح. ورحت ولا لا يا إخواني؟ الفكرة واصلة؟ فالكلام بمثل هذا، بمثل هذا نقول لا، من أين لك أن تقول مثل هذا، هذا الكلام؟ العرف لا يحكم بمثل هذا ويسهل. لماذا؟ لأن الكلام تقدير. الآن الكلام تقدير.
قال: واعلم أن هذا كله مبني على أنه لم يرد الدليل على الإباحة إلا في حديث ابن عمر الذي لم يفد جواز الاستدبار. وقد أسلفنا لك حديث جابر في جواز الاستقبال، وأنه أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم.
خلاص كده، يبقى هو أغفل حديثا وتكلم عن حديث، فهو المصنف إيه؟ أنهى بالحديثين. نعم،
في تاني؟
لا، اللي بيستشكل عبارة إلا في حديث الذي لم يفد جواز الاستدبار، الذي أفاد جواز الاستدبار. أفاد جواز الاستدبار
الذي لم يفد جواز الاستدبار.
لا، هو أجاز جواز الاستدبار. إما نشيل كلمة الاستدبار ويحط الاستقبال،
أو يشيل لم،
أو يشيل كلمة لم، يا هذه يا تلك. لكن العبارة وجود لم أو الاستدبار مع بعض كده،
او الذي لم يفد الا جواز الاستدبار، ممكن
وممكن
إلا. كده تبقى اقرب.
لا لا، هو ما بيقولش كده، هو بيقول الان القول بالاستقبال في البنيان لا يفيده حديث ابن عمر، لان حديث ابن عمر فيه الايه؟ استدبار. فرايته مستقبل الشام، معناه مستدبر القبلة. فالعباره المكتوبه هنا امامي الان: إلا في حديث ابن عمر الذي لم يفد جواز الاستدبار.
المفروض هي فاعل أقرب شيء
الاستقبال. إلا 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 جواز الاستدبار. إما بقى إنك تشيل لم أو تحط كلمة الاستقبال أو تحط كلمة إلا، وإلا دي أقربها الآن.
أنا حديث ابن عمر أفاد جواز الاستدبار.
أيوة. هنا المصنف يقول يعني أنه يقول حديث ابن عمر
لا لا لا، مش كده، مش كده،
مش كده. يبدو ان نسخه الشيخ صحيحه، فمش
لا، هو بيقولها تفخفان برضه.
لا، يبدو ان نسخه هذا،
لا، احنا بنتكلم على العباره المكتوبه، مش بنتكلم على الفهم. تاني اقرا العباره. طب اقرا. طيب، هو حديث ابن عمر لا يفيد جواز الاستدبار؟
يقول الا في حديث ابن عمر الذي لم يفيد جواز الاستدبار، لكن عنده
عنده صنعان. لا، واعلم ان هذا كله مبني، كل هذا الكلام المبني على على ان 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 حديث على القياس، قياس الاستقبال على الاستدبار، على ايه؟ على الا على حديث ابن عمر. حديث ابن عمر ليس فيه الا جواز الاستدبار، وليس فيه جواز الاستقبال. نقرا بقى العباره. يقول: واعلم ان هذا كله مبني على انه لم يرد الدليل على الاباحه، إباحة ماذا؟ الاستقبال والاستدبار، إلا في حديث ابن عمر الذي لم يفد ها؟
إلا جواز.
طب هو ده صح كده؟ حديث ابن عمر لا يفيد جواز الاستدبار ولا يفيد جواز الاستدبار. إذن عندنا إشكال في العبارة، حلناه بواحدة من ثلاثة. الثالثة هي الأرجح الآن، إن احنا نشيل كلمة لم، إلا في حديث ابن عمر الذي يفيد، ولازم تبقى يفيد، يبقى إذن لم دي موجودة. خلاص كده، او نقول الذي لم يفد جواز الاستقبال. خلاص كده، او نضع كلمه الا ويتحلل الاشكاليه، الذي لم يفد الا جواز الاستدبار. فاذا احنا الان وضعنا الا الان، لو حطيت الا خلص الموضوع. ولو اتكلمت الا السعوديه مش هتحلش الموضوع. معلش.
That's awesome.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 14 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي كداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. قال الصنعاني قال أمشي الحشية ولا
ماشي.
قال الصنعاني رحمه الله: الحديث 14 قال: نحوي أقول هذه اللفظة انفرد بها مسلم، والمراد مقارب لي في السن، والغلام هو المترعرع، قاله أبو عبيدة، وقال في المحكم: من لدن الفطام إلى 7 سنين. وفي أساس البلاغة للزمخشري أنه الصغير إلى حد الالتحاء، فإن قيل له بعد الالتحاء غلام فهو مجاز. وذكر الحافظ ابن حجر أن الغلام المذكور هو ابن مسعود، فتسميته غلاما مجاز. وذكر احتمالا آخر أنه أبو هريرة أو جابر، والكل من غير دليل ناهض. قوله
يبقى إذن يا إخواني كلمة الغلام من سن الفطام إلى أن يناهز الحلم، إلى أن يناهز الحلم، فإذا ناهز الحلم كانوا يقولون عنه غلاما يافعا، من عنده 10 سنين يعني كده، يقول عنه إيه؟ غلاما يافع. وبعضهم ضبطها إلى حد الالتحاء. يعني إلى حد الالتحاء؟ انبات شعر اللحية، إلى حد انبات شعر اللحية، وهذا يقارب الإيه؟ يقارب الحلم وليس محترما. واضح كده يا إخواني؟ طيب.
قوله إداوة، أقول إداوة بكسر الهمزة إناء صغير من جلد، فقوله من ماء أي مملوءة، وفي قوله كان يدخل ما يدل على أنه أمر متكرر. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: العنزة الحربة الصغيرة، وكأن حملها في ذلك الوقت لاحتمال أن يتوضأ صلى الله عليه وسلم ليصلي، فتوضع بين يديه سترة، كما ورد في حديث آخر أنها كانت توضع بين يديه فيصلي إليها. والكلام على الخلاء قد تقدم، يحتمل أن يراد به ها هنا مجرد قضاء الحاجة، على ما ذكرنا أنه يستعمل في ذلك، وهذا الذي يناسبه المعنى الذي ذكرناه في حمل العنزة للصلاة، فإن السترة إنما تكون في البراح من الأرض حيث يخشى المرور، ويحتمل أن يراد به المكان المعد لقضاء الحاجة في البنيان، وهذا لا يناسبه المعنى الذي ذكرناه في حمل العنزة. ويترجح الأول بأن خدمة الرجال له صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى مناسبة للسفر، فإن الحضر يناسب خدمة أهل بيته من نسائه ونحوهن.
نقف بس وقفة. المصنف هنا يا إخواني يقول: والكلام على الخلاء قد تقدم، ويحتمل أن يراد به ها هنا مجرد قضاء الحاجة، على ما ذكرنا أنه يستعمل في ذلك. أنا أرى إخواني أن المصنف إنما أتى بهذا الحديث في هذا المكان ليدل على مشروعية الاستنجاء بالماء، وهذا كان يكره بعض الصحابة، وكان يكره بعض أهل المدينة، فكانوا لا يرون استخدام الماء في الاستنجاء، لأنه يقول: إن استنجيت بالماء بيدي ما زالت فيها رائحة النتن. واضح كده؟ لأنه هو هيزيل النجاسة بإيه؟ بيده، فيبقى فيها رائحة النتن. فآتى به المصنف هنا ليقول إن الاستنجاء مشروع ليس مكروه، مشروع ليس مكروه، وهذا الذي أرى إن المصنف إنما أتى به في هذا الباب لهذا لأجل، لأنه أتى به في باب الخلاء، في باب التخلي. الحديث فيه: فأحمله أنا وغلام النحوي إداوة من ماء، وفي الحديث فيستنجي بالماء، فليس في الحديث أنه يتوضأ بالماء، إنما إيه؟ يستنجي. وذكر العنزة في الحديث هي التي يؤخذ منها أنه قد يستنجي ثم يتوضأ من الماء حتى يصلي، لكن هو إنما أتى بها لكلمة فيستنجي بالماء، وهذا معناه أنه كان يستخدم الماء في الاستنجاء ولا يستخدم الحجر. واضح كده؟ اللي هو اللي بيسميه الاستجمار.
هو يذكر بعد ذلك ذكر الكلام كله.
قال الصنعاني: قول العنزة الحربة الصغيرة أقول هي بفتح المهملة والنون، عصا أقصر من الرمح لها سنان، وقيل هي الحربة القصيرة، ووقع في البخاري العنزة عصا عليها زج وهو بضم الزاي ثم جيم مشددة. وفي الطبقات لابن سعد أن النجاشي كان أهداها له صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ ابن حجر: وهذا يؤيد كونها على صفة الحربة لأنها من آلات الجنة.
يعني إيه الجنة؟ التي يستجن به.
قوله: وكأن حملها في هذا الوقت. أقول: وهذا أحسن مما قيل إنه كان يحملها ليستتر بها عند قضاء الحاجة، لأنه كما قال الحافظ ابن حجر: إن ضابطه ما يستر الأسافل. والعنزة ليست كذلك.
ليه بقى؟ لأن العنزة مجرد عصا، فماذا تستر؟
نعم، يحتمل أنه كان يركزها أمامه وينصب عليها الثوب الساتر، أو يركزها بجنبه لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه، أو يحملها لينبش بها الأرض، أو ليمنع ما يعرض من الهوام لكونه كان يبعد في قضاء الحاجة. قلت: ولهذه الاحتمالات قال الشارح المحقق: وكأن، ولم يجزم. والوجه الذي أبداه الشارح كما قال الحافظ ابن حجر أظهر الأوجه. قوله: في البراح. أقول: بالموحدة والراء آخره حاء مهملة بزنة سحاب. الأرض التي لا زرع فيها ولا شجر كما في القاموس. وفي شرح مسلم أنه المكان الواسع الظاهر من الأرض. وحمل العنزة يؤيد أنه أريد هذا إذا كان حملها للوجه الذي ذكره الشارح، ويناسب الوجوه الأول التي أسلفنا ما عدا الأول. قوله: وهذا لا يناسبه المعنى الذي ذكرناه. أقول: لكن يناسبه قوله: يدخل الخلاء، لما سلف أن الدخول أظهر في الأمكنة المعدة في البنيان لذلك. فها هنا قد تعارض الوجه الذي لأجله حملت العنزة على الوجه الذي ذكره الشارح في حملها ولفظ الدخول. وهنا فها هنا قد تعارض الوجه الذي لأجله حملت العنزة على الوجه الذي ذكره الشارح في حملها ولفظ الدخول، إلا أنه يترجح ما ذكر له الوجه الأول بما ذكره الشارح من أن خدمة الرجال له صلى الله عليه وآله وسلم تناسب السفر، وغالب الأسفار أنه لا يتبرز فيها إلا في البراح من الأرض. قوله: فإن الحضر يناسبه خدمة أهل بيته. أقول: هذا بعد تقرر أنه كان في بيته محل يتخلى فيه، وقد قالت عائشة في حديث الإفك إنه كان أمرهم أمر العرب الأول، ليس لهم كنف في البيوت، إنما كانوا يخرجون إلى المناصع يتبرزون. وكذلك قول عمر لسودة بعد نزول الحجاب: وقد خرجت لحاجتها، والله ما تخفين علينا. الحديث: وفيه أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. نعم، حديث ابن عمر الماضي آنفا يدل أنه كان قد اتخذ صلى الله عليه وآله وسلم الكنيف آخر الأمر، لأن في بعض ألفاظه عند الحكيم الترمذي بسند قال الحافظ ابن حجر إنه صحيح: فرأيته في كنيف. وحينئذ يتم ما رجح به الشارح أنه كان حمل أنس ومن معه الإداوة والعنزة في السفر، إلا أنه يتوقف على تأخر هذا الحديث عن حديث ابن عمر وهو بعيد، فإن إحداث الكنيف كان آخر الأمر، والتبرز في البيت في غير الكنيف بعيدا، على أنه يتوقف أيضا على كون أنس كان يصحبه صلى الله عليه وآله وسلم في الأسفار، وقد كان صغير السن إذ ذاك، على أن حمل العنزة إنما يناسب التبرز في الفضاء ولا يلزم كونه صلى الله عليه وآله وسلم في سفر.
يعني هو يقول إن المصنف قوله إن هذا كان في سفر، يقول هذه مصادرة، هذه مصادرة، وما أبدى من وجه أن الذي كان يخدمه في هذا إنما هم الغلام ومن معه، وهذا خدمة رجال، والذي يناسب خدمة النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر إنما خدمة أهله، يقول هذا إذا كان إنما يقضي حاجته فين؟
البيت.
في بيته. أما إذا كان يقضي حاجته في خارج البيت فالذي يخدمه هو من؟ هو الرجال.
قال الصنعاني رحمه.
ما معنى كلمة مصادرة يا إخوان؟
قطع كلام الخصم يعني.
قطع كلام الخصم بلا دليل. يعني الآن يكون المسألة تحتمل وجهان، فهو يصادر أحد الوجهين ويتكلم بإيه؟ بوجه آخر، بيقطع على الخصم إيه؟ الوجه الذي يقول به. كل أنت الآن تتكلم بغير دليل، صادرت القول الآخر بغير دليل. فالمصادرة تكون في الكلام الذي له إيه؟ الذي له وجهان كلاهما محتمل. لما تقول لا أنا الكلام بكذا وتجعل له وجه واحد، فهذا اسمها إيه؟ مصادرة على كلام الخصم. لا يكون هذا إلا لدليل،
أو أنه جعل محل الدعوة مصدر الدليل،
أو جعل محل الدعوة مصدر الدليل،
ممكن تسمى مصادرة لهذا الوجه.
أيضا تسمى مصادرة.
قال ابن دقيق العيد: ويؤخذ من هذا الحديث استخدام الأحرار من الناس إذا كانوا أتباعا وأرصدوا أنفسهم لذلك. قال الصنعاني: قوله وأرصدوا أنفسهم لذلك، أقول مثل هذه العبارة عبارة فتح الباري، إلا أنه زاد فيها خصوصا إذا أرصدوا لذلك، إذا أرصدوا لذلك ليحصل لهم التمرن على التواضع، وهو علة زيادة قوله أرصدوا لذلك. قال ابن دقيق العيد: وفيه أيضا جواز الاستعانة في مثل هذا، ومقصوده الأكبر الاستنجاء بالماء، ولا يختلف فيه، غير أنه قد روي عن سعيد بن المسيب لفظ يقتضي تضعيفه للرجال، فإنه سئل عن الاستنجاء بالماء، ولا يقتضى على غير أنه قد روي عن سعيد بن المسيب لفظ يقتضى تضعيفه للرجال. للرجال يعني سند يقتضي تضعيفه، اللفظ هو اللي يقتضى تضعيفه. إنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إنما ذلك وضوء النساء، أو قال ذلك وضوء النساء، أو قال ذلك وضوء النساء. وعن غير من السلف ما يشعر بذلك أيضا، والسنة دلت على الاستنجاء بالماء كما في هذا الحديث وغيره، فهي أولى بالاتباع. ولعل سعيدا رحمه الله فهم من أحد غلوا في هذا الباب، بحيث يمنع الاستنجاء بالحجارة، فقصد في مقابلته أن يذكر هذا اللفظ لإزالة ذلك الغلو، وبالغ بإيراده إياه على هذه الصيغة. وقد ذهب بعض الفقهاء من أصحاب مالك وهو ابن حبيب إلى أن الاستنجاء بالحجارة إنما هو عند عدم الماء، وإذا ذهب إليه ذاهب فلا يبعد أن يقع لأحد ممن في زمن سعيد، وإنما استحب الاستنجاء بالماء لإزالة العين، وإنما استحب الاستنجاء بالماء لإزالة العين والأثر والأثر معا، فهو أبلغ في النظافة. قال الصنعاني: قوله ومقصوده الأكبر، أقول المقصود الأكبر من إتيان صاحب العمدة بهذا الحديث هنا الدلالة على الاستنجاء بالماء، لأنه قد أخرج ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إذن لا يزال في يد النتن. وعن نافع عن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء، ولعلهما من أشار إليه الشارح بقوله وغيره من السلف. ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم، وقد أشار البخاري إلى الرد عليهم في صحيحه بالترجمة لهذا الحديث حيث قال باب الاستنجاء بالماء، ولذا قال الشارح إنه المقصود الأكبر من الإتيان به. قال قوله بحيث يمنع، أقول هو بيان للغلو المذكور، وهو تأويل حسن للعلم بأن سعيدا لا تخفاه هذه السنة، وإن كان الأحسن بسعيد في الرد على بياض بالأصل ولعله المخالف ويظهر. قال وإن كان الأحسن بسعيد في الرد على المخالف ويظهر لي أن يقول إنه صلى الله عليه وآله وسلم فعله، إلا أنه يتفق للعلماء مثل هذا عند الرد على الغلاة. قول على هذه الصيغة، أقول أي صيغة الحصر المفادة لأنما، أو لأنما أي صيغة الحصر المفادة لأنما، أو تعريف المسند إليه على الشك في الرواية عن سعيد. قوله ولا يبعد أن يقع، أقول فيتم ما ترجاه الشارح من التأويل لسعيد بن المسيب، وهذا المالكي كلامه يضاده كلام ابن حبيب المالكي القائل بأنه لا يستنجى بالماء لأنه مطعوم على ما سلف عن الحافظ ابن حجر، إلا أن النووي قال في شرح مسلم إنه قال ابن حبيب المالكي لا يجزي الحجر إلا لمن عدم الماء، هذا لفظه. وقد ثبت التصريح في بعض نسخ الشرح بأن بعض أصحاب مالك هو ابن حبيب، فيناسب ما نقله النووي وهو خلاف ما نقل الحافظ ابن حجر عنه. قوله وإنما استحب الاستنجاء بالماء، أقول في شرح مسلم لهذا الحديث وفيه جواز الاستنجاء بالماء واستحبابه واستحبابه ورجحانه على الحجر، وقد اختلف الناس في هذه المسألة، فالذي عليه جماعة السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة، فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ثم يستعمل الماء، فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء سواء وجد الآخر أو لم يجده، فيجوز الاقتصار على الحجر مع وجود الماء ويجوز عكسه، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية، وأما الحجر فلا يطهره وإنما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها.
وبس مسألة يا أخواني قول المحشي رحمه الله تعالى فالذي عليه جماعة السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار، هذا الإجماع فيه نظر، هذا الإجماع فيه نظر أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة، هذه الأفضلية إن كان المقصود بها الأفضلية الشرعية فهذه لا تثبت إلا بدليل شرعي، وقد وهذا لم يثبت. فهذا الحديث الذي بين يديك إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل له الماء على إيه ليستنجي به، ولم يثبت عنه أنه كان يستخدم الحجارة ثم يطلب الماء فيستنجي به. وأما حديث طلب الحجارة فهذا كان لأبي هريرة، مش كده، اللي طلب فيه ثلاثة أحجار فجاءوا بحجرين وروسة ابن مسعود، وليس فيه استخدام الماء، فليس عندنا حديث واحد في الجمع بين الماء والحجارة، والحديث الوارد في مثل هذا ضعيف، اللي هو الايه حديث كانوا يتبعون الماء الحجارة الماء، فهذا حديث ضعيف، فنحتاج مثل هذه الأفضلية لدليل يدل عليه. لو كانت الأفضلية شرعية، أما كانت الأفضلية غير شرعية فهذا لا ريب ما يقوله المصنف قد يكون دليل لمثل هذا، أنه يزيل النجاسة بالحجارة فتخف ثم يتبع ذلك بالماء حتى لا يحمل يده الايه النتن. إن كان يقصد بهذه الأفضلية أمر الدنيا فلا إشكال فيه، لكن الظاهر أنه يريد الأفضلية الايه الشرعية، فنحتاج في مثلها لدليل. أيضا إخواني المصنف قال إنما هنا تدل على الحصر، وهذا في قول سعيد بن مسيب إيه؟ إنما ذلك وضوء النساء. الإشكالية في كلام سعيد بن مسيب، ما قالش الماء وضوء النساء، لكن قال إيه إنما، وهي من أدوات التي تفيد الحصر والقصر، تكلمنا فيها قبل ذلك إخواني. الأدوات دي كم حالة عند العرب تفيد الحصر والقصر؟ ستة على وجه التفصيل، أشهرها أربعة، ايه هي بقى؟
لفظة انما ولا وبل ولكن،
دي واحدة العطف يعني العطف بلا وبل ولكن والمقصود بها اخواني الاضراب فيها، يعني جاء محمد لا ابراهيم، يبقى اللي جاء مين؟
ابراهيم،
يبقى اضراب عن الاول للثاني، او الاول كان خطأ ولذلك هو اتى بالثاني، او كلمة بل او كلمة لكن مثلها، واضح كده؟ طيب يبقى انما والعطف بلا وبل ولكن، ها،
وتقديم ما حقه التأخير،
تقديم ما حقه التأخير يقولون كتقديم مفعول به عن 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 فعله، او تقديم
الخبر عن
المبتدأ، الخبر عن المبتدأ. وعندك يا اخواني تقديم الخبر عن المبتدأ اذا كان المبتدأ معرفة،
اذا كان
واضح كده، اي نعم. الاثنين فيهم حصر وقصر، لكن هذا ابلغ في الحصر والقصر، ولذلك هما يكون تقديم ما حقه التأخير، دول اثنين كتقديم مفعول به عن الفعل زي إياك نعبد وإياك نستعين، أصلها نعبدك ونستعينك، وتقديم التقديم مبتدأ على الخبر إذا كان المبتدأ إيه معرفة، دول بيعتبرهم اثنين على وجه التفصيل. يبقى كده كام؟
أربعة. في النفي والاستثناء أربعة؟
لا إحنا الآن عندنا كام؟
جملة.
إنما. والعطف بلا وبل ولكن
تقديم
وتقديم مفعول على الفعل وتقديم المبتدا على الخبر على المبتدا اذا كان المبتدا معرفه
كده اربعه
كده اربعه
تعريف طرفي الجمله
تعريف طرفي الجمله تعريف المبتدا والخبر وبعدين النفي والاستثناء يبقى كده مجموع كام
ستة
هذه كلها تفيد الحصر والقصر هذه تؤخذ من علم يا اخواني من علم البلاغه من علم المعاني علم المعاني مهم جدا لطالب العلم ومن العلوم مهمة جدا لطالب أصول الفقه هو علم سهل ممكن يدرس في كام أسبوع أسبوعين مثلا طالب العلم اللي عنده شوية جهل ممكن يجيب العلم ده كله فين في أسبوعين لأن غالب هذا العلم إنما هو علم تنظيمي لما في رأسك أصلا يعني كثير من الموجود فيه أنت هتنظمه إيه بمثل هذه الدراسة لا أسهل أسهل كتفي يا شيخ محمود
البلاغة الواضحة البلاغة الواضحة في شرح دروس البلاغة لشيخنا وسيم
أسهل واضح كده ده أسهل من هذا البلاغة الواضحة لعلي الجارم وشرح دروس البلاغة لشيخ ابن عثيمين من الكتب اليسيرة السهلة في مثل هذا لا كان يفعل هذا ويفعل هذا ما هو ما هو يعني إن استجمر جاز وإن استنجى جاز لكن الاستنجاء فيه إزالة الأثر والاستجمار فيه إزالة النجاسة مع بقاء الأثر ولذلك هو يقال فيها مبيح للصلاة ليه مبيح للصلاة لوجود النجاسة المعفو عنها لوجود النجاسة المعفو عنها يعفى عنها عند الاستجمار لمشقة الإزالة يعفى عنها عند الاستجمار لمشقة الإزالة لأنه لو أراد أن يزيلها لآذى نفسه ولا يعفى عنها عند الاستنجاء واضح كده يا إخواني؟
الحديث الخامس عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء قال ابن دقيق العيد أبو قتادة الحارث بن ربعي ابن ربعي ابن بلدمة بفتح الباء وسكون اللام وفتح الدال
بفتح الباء بالضم فيهما
وهي الثانية ويقال بلدمة بالضم فيهما ويقال بلدمة بالذال المعجمة المضمومة فارس النبي صلى الله عليه وسلم شهد أحدا والخندق وما بعد ذلك مات بالمدينة سنة 54 وقيل بالكوفة سنة 38 والأصح الأول اتفقوا على
إخراج له
على إخراج له البخاري ومسلم يعني
اتفقوا على الإخراج له
ثم الكلام عليه من جوه
بعدين اتفقوا على إخراج له وهنا بيكون في الحاشية الستة
أحدهما الحديث يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين في حديث ابن عمك عنه
ماشي ارجع تاني ولا كمان
تمشي ولا تريد ان تقرا الحاشيه
لا انا بقول الحاشيه قال الصنعاني الحارث بن ربعي اقول جزم المصنف والشارح ان اسم ابي قتاده الحارث وفي الفتح وقيل عمر وقيل النعمان قول ويقال بلدمه بالضم اقول الباء والدال كما صرح به ابن الاثير حيث قال ويقال بضم الباء والدال وفي القاموس في الدال المهملة بلدم مقدم الصدر أو الحلقوم وما اتصل به من المريء أو ما اضطرب من حلقوم الفرس والبليد المضطرب الخلق كالبلدم قلت وربعي بكسر الراء وسكون الباء الموحدة وكسر العين المهملة قال في القاموس بعد سرد معاني الربيع بعد سرد معاني الربيع والنسبة ربعي بالكسر انتهى وكأنه نسبة إلى أحد معاني ذلك اللفظ لا نسبة يعني ربع نسبة قوله شهد أحدا أقول واختلف في شهود بدرا قوله وقيل في الكوفة أقول في خلافة علي عليه السلام وصلى عليه علي عليه السلام وكبر سبعا وكان شهد معه مشاهده كلها في تعليق الشيخ أحمد شاكر يقول الشيخ أحمد شاكر لو قال رضي الله عنه لكان أولى وأحسن، إذ علي كإخوان من أعيان الصحابة رضي الله عنهم، والصلاة والتسليم لا تجوز تكرارهما، لا يجوز تكرارهما لغير النبي صلى الله عليه وسلم. قوله
لا يجوز.
أنت تصلي على الألف في التشهد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تخصيص عليه بمثل هذا، تخصيص فاطمة، هذه هي الإشكالية.
وفيها
شيء مثل النفر يتنزع عنها علشان يوفقش مثل الشعب. لا، لو قالها اتفاقا لا إشكال، لو قالها اتفاقا لا إشكال.
لكن قاصدا
قوله اتفقوا على الإخراج له، أقول يريد الستة، فإنه معلوم أن الشيخين أخرج له من ذكر صاحب العمدة لحديثه، إذ لا يخرج إلا ما اتفق عليه كما قاله، وإن لم يضطرد فلا يتوهم أنه أراد الشيخين فقط كما يراد إذا قيل متفق عليه، فإنها عبارة يراد بها اتفاق الشيخين. قال ابن دقيق العيد
الحديث يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين في حالة البول، ووردت رواية أخرى في النهي عن مسه باليمين مطلقا، عن مسه باليمين مطلقا من غير تقييد بحالة البول، فمن الناس من أخذ بهذا العام المطلق. وقد يسبق إلى الفهم أن المطلق يحمل على المقيد فيختص النهي بهذه الحالة، وفيه بحث، لأن هذا الذي يقال يتجه في باب الأمر والإثبات، فإن لو جعلنا الحكم للمطلق أو العام في الإطلاق أو العموم مثلا كان فيه إخلال باللفظ الدال على المثل. وقد
المقيد ولا المثل شهر ولا المقيد
المثل
كان فيه إخلال باللفظ الدال على
وقد تناوله لفظ الأمر وذلك غير جائز. وأما في باب النهي فإن إذا جعلنا الحكم للمقيد
المقيد
على المقيد
المقيد
فإن إذا جعلنا الحكم للمقيد أقللنا بمقتضى اللفظ المطلق وما تناول النهي له، وذلك غير
سنه
ما تناول
وأما في باب النهي فإن إذا جعلنا الحكم للمقيد أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق مع تناول النهي له، وذلك غير سائغ. غير سائغ
مر معنا إخواني الكلام عن المطلق والمقيد، صحيح؟ متذكرين؟ وقلنا المطلق يحمل على المقيد في أربعة أحوال، ولخصناه في آخر الأمر بأننا قلنا يطلق المطلق على يحمل المطلق على المقيد إذا اتفق في الحكم سواء اختلف في السلب أو اتفق فين، ولا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف في الحكم سواء اتفق في السبب أو اختلف في السبب. خلاص التخصيص ده انتهى. طيب عندنا شروط لحمل المطلق على المقيد، نعم عندنا شروط لحمل المطلق على المقيد. الشرط الأول لحمل المطلق على المقيد يا إخواني أن يكون ذلك في باب الأمر لا في باب النهي، هذا الذي يتكلم عنه المصنف أن يكون في باب الأمر لا في باب النهي. طب لماذا؟ لأن باب النهي باب عام فلا يحمل على مثل هذه على مثل هذا الظن. قال وما نهيتكم عنه ها فانتهوا، فيبقى النهي على إطلاقه ولا يقيد، وهذا عند من يحمل المطلق على المقيد وهم الشافعية. الشافعية يعني في مقابل الحنفية في هذا الباب. فإذا كان المطلق نهي المطلق لو كان نهيا فلا يحمل عليه الايه
المقيد،
فلا يحمل على المقيد، وانما يحمل عنه فين؟ في باب الامر. من الشرط الثاني، ها طبعا عندنا عدد حوالي 7 شروط، لكن انا ساذكر الان شرطين فقط لانهم الاهم الان. والاول يعني انا ما كنت اظن سيمر بهذه السهوله، الحمد لله ان مر بهذه السهوله والاذهان حاضره، ما احنا كلنا فوق. الشرط الثاني الا يؤدي حمل المطلق على المقيد إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن أدى إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة لم يحمل المطلق على المقيد. واضح كده يا إخواني؟ لها مثال سهل وواضح جدا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فإن لم يجد أن الخفين لبس النعلين، فإن لم يجد النعلين لبس الخفين. ولفظة أخرى هي لفظة ابن عمر في المدينة، فإن لم يجد أن الخفين النعلين لبس الخفين وقطعهما تحت الكعبين. خلاص كده. الآن عندي إحدى اللفظتين قيلت في عرفة، إحدى اللفظتين قيلت في عرفة والأخرى في المدينة. التي قيلت في عرفة فإن لم يجد الخفين لبس النعلين ولم يذكر القطع، والتي قيلت في المدينة فإن لم يجد الخفين لبس النعلين لم يجد النعلين لبس الخفين وليقطعهما تحت الكعبين. السؤال بقى الآن لما كان بيتكلم في عرفة كان في حال الإحرام؟
نعم.
لما كان بيتكلم في المدينة كان في حال الإحرام؟
لا.
طيب لما ما يكونهاش في حال الإحرام ويحيل على أمر سابق قبل الإحرام يكون أخر بين عن وقت
الحاجة،
لأن ده وقت الحاجة الذي ينبغي أن يذكر فيه. ولذلك أهل العلم يقولون هنا لا يحمل المطلق على المقيد، لكن يكون آخر الأمرين ناسخ للأمر السابق. نرجع، هذا مجرد مثال. يبقى الآن من شروط حمل المطلق على المقيد، من شروط حمل المطلق على المقيد أن يكون في باب الإثبات لا في باب النهي. وهل باب النفي مثله؟ لا ليس مثله، إلا أن يرد بالنفي النهي. خلاص كده واضح كده يا اخواني. طيب الشرط الثاني ان يكون لا يؤخر بين عن وقت الحاجة. طيب المطلق والمقيد هل هو في باب الاحكام والاخبار؟ خلاف بين اهل العلم، نتركه الان. يبقى احنا عندنا حاجتين اهم، نرجع بقى ايه اللي بنحتاجه من الحاجتين دول. هنا الحديث فيه لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. كلمة لا يمسكن هذا باب ايه؟
نهي.
وعندي حديث آخر لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، بس ما فيش فيه وهو
يبول.
هل يحمل المطلق على المقيد؟ لا. إيه؟ باب النهي. لكن انتبه، هل هذا حديث واحد ولا حديثين؟ لا ده أمر ثاني، ده
أمر ثاني.
واضح كده يا اخواني، ده امر ثاني. يعني هو تكلم عن هذه المساله، لكن هذا من حيث انه لفظان في حديثين. لكن لو كان حديث واحد لا، ده امر
لازم
امر اخر. قد يغفل الراوي في مره وينشط في مره فياتي بالايه بهذه اللفظ. هذه مساله وهذه مساله اخرى، لكن انا ساربط لك بمساله قريبه. نهي النبي صلى الله عليه واله وسلم على ان تسافر المراه بغير محرم. قال لا تسافر من كانت تؤمن بالله، من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر بغير محرم. هذه مطلقة. عندك بعد ذلك عدد من الروايات أو روايتين فيها حديث النهي عن السفر بغير محرم مسيرة يوم وليلة، والنهي عن السفر بغير محرم مسيرة ثلاثة أيام بلياليها. حملها بعض أهل العام على أنه العام الخاص، وبعدين اعترض على أن هذا ليس عاما، فقال هو من باب حمل الصفات، يعني من باب حمل المطلق على المقيد. هذه تصح ولا ما تصح؟ ليه؟ لأنها في باب النهي، لأنها في باب النهي، ويبقى الإطلاق الموجود، ويكون هذا خرج إنما خرج من باب الإيه؟
التنويع،
من باب التنويع أو من باب ذكر بعض أفراد السفر. طب ليه يا أخوان ما حملناش مطلق على مقيد؟ الاستغفر الله، عام وخاص. الخاص بينفرد عن العام بحكم خاص به. إذا كان هذا للإباحة يكون هذا للتحريم، إذا كان هذا للتحريم يكون هذا للإباحة. لكن ذكر بعض أفراد العام بعد العام لا تفيد تخصيصا. هنا لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر بغير محرم، ماشي كده. وهنا لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ثلاثة أيام وليالي بغير محرم. ده إفراد بحكم خاص ولا ذكر بعض افراد العام؟ يعني ايه افراد بحكم خاص؟
مخالف.
حرمت عليكم الميتة، نقول هنستثني منها ميتة البر، هيبقى ايه؟ احلت. يبقى افردتها بايه؟ بحكم خاص بها. لكن ذكر بعض افراد العام بعد العام بنفس الحكم ليس ايه؟ تخصيص، فيخرج من هذا الباب. اللي يدخل في هذا الباب لانك بتذكر بعض الافراد بعض الأفراد بوصف بنفس الحكم هو المطلق والمقيد. فبعض أهل العلم قال هذا من حمل المطلق على المقيد، لأنك ذكرته بنفس الحكم، وهذا من باب الأوصاف وليس من باب التخصيصات. نقول حتى على هذا غير صحيح. طب لماذا؟ لأنه في باب النهي. وضحت ولا القواعد دي يا أخواني مفيدة جدا، القواعد دي مفيدة جدا.